الحمد لله جلت عن الوصف عظمته ووسعت كل شيء رحمته، جعل في شهر رمضان تفتيح أبواب الجنان وإغلاق أبواب النيران، وخص العشر بليلة القدر هي خير من ألف شهر، أفاض النعم وضاعف بفضله الحسنات ومحى بعفوه السيئات وأفاض بجوده البركات. له الحمد سبحانه وتعالى ملء الأرض والسماوات، حمدا كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، حمدا يوافي فضله وإنعامه وينيلنا رحمته ورضوانه ويقينا سخطه وعذابه، حمدا نلقى به أجرا ويمحو الله به عنا وزرا ويجعله لنا عنده ذخرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، النبي المصطفى والرسول المجتبى علم التقى ومنار الهدى، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته، ووفقنا وإياكم لاتباع سنته، وحشرنا يوم القيامة في زمرته، وجعلنا من أهل شفاعته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، العشر الأواخر بين الأوائل والأواخر، نتأمل فيما كانت عليه أحوال أسلافنا، ما الذي كان يشغل عقولهم، ما الذي كان يداعب آمالهم، ما الذي كان يشحذ عزائمهم، ما الذي كان يسهر ليلهم ويبني نهارهم ويفطر أقدامهم ويجعل كأمثال ركب المعزى على جباههم، ما الذي كانت تملأ به ليالي العشر، وما الذي كان يملأ أيامها ونهارها، وما هي تلك الأحوال في أيامنا هذه، علنا ندرك أننا في حاجة إلى أن نسترد عقولنا المغيبة، وأن نرجع نفوسنا اللاهية، وأن نحيي قلوبنا الغافلة، لأن في تلك الأحوال من العجائب ما يستدعي النظر في أفعال أصحابها للحكم هل لهم عقول في رؤوسهم أو قلوب ونفوس في صدورهم. حتى نتأمل هذه الأحوال ونحن نرى بعض تلك المفارقات العجيبة فنقول قد مضى الثلثان وبقي الثلث والثلث كثير وفيه خير وفير. حسبنا من هذه العشر أن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، التي تنزل فيها الملائكة في كل أمر، والتي فيها السلام والخير حتى مطلع الفجر. أليس هذا جديرا وحريا أن يكون لنا معه شأن آخر كما كان شأن أسلافنا، وكما هو شأن كل مؤمن حي القلب يقظ الفكر حريص على الخير مقبل على الطاعة عالم بما ينبغي لكل حال وزمان بما يناسبها ويلائمها. إنه من الجهل والحمق أن تلبس الثياب الخفيفة في وقت الشتاء والزمهرير، وأن تلبس الثياب الثقيلة في وقت الحر الشديد، فكيف بنا نجعل اللهو والصفق في الأسواق والغناء والعبث والشراء وغير ذلك في الأوقات والليالي التي جعلت للعبادات والطاعات وإحياء الليل كله وغير ذلك مما تعلمون. إنها معارضات لا بد من ذكرها، ولا بد من إعادة القول فيها، ولا بد من جعلها دائما تصب في كل سمع وتخاطب كل عقل وتنبه كل قلب ونفس. وإذا تأملنا أيها الإخوة الأحبة لوجدنا ما كان عليه أسلافنا: تغلق الأسواق وتفتح المساجد، يهجر النوم ولا يكون هناك نيام، وإنما يحيى الليل ويكون هناك الذكر والقيام. كانوا كما أثر عن ابن جرير يغتسلون في كل ليلة من ليالي العشر، وكان يفعل ذلك أيوب السختياني رحمه الله، والإمام مالك كان يفعله فيما يرجح عنده أنه من ليالي القدر، فيغتسل ويتطيب ويلبس حلة لا يلبسها إلى العام القادم من شهر رمضان، وكان غيرهم يفعل مثل ذلك. ثم تأمل كذلك ما كان عليه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وإذا تأملنا وجدنا أن العبارات والأحاديث التي رويت في هذا ليس فيها كثير كلام، وليست من الأحاديث الطويلة مطلقا، لكنها أوصاف أجملت وأوجزت صفة القلب وحياة الروح وشغل العقل وفعل البدن، وحياة كانت توجز في كلمات عجيبة ذكرها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أم المؤمنين عائشة، وقد استأثرت بأكثر ما روي عن العشر وقيامها والاعتكاف فيها. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. فهل في هذا كلام يحتاج إلى شرح وتفسير؟ وهل فيه شيء غامض، أم أنه صورة حية واضحة جلية؟ إذا دخل العشر أيقظ شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. هل تسمعون في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر ذكرا للأسواق أو لسحب الجوائز التي يجتمع لها الناس؟ هل تذكرون شيئا يخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها يعتني بأطايب الطعام، أو كان يتفقد فيها بيته ليزينه ويجمله وينشغل ببعض أحواله وأوضاعه. إنها جمل ثلاث: شد مئزره، شمر عن ساعد الجد، وتفرغ للأمر الجلل، وتهيأ لمناسبة الزمان وفضيلته، ولإقبال على الله سبحانه وتعالى الذي قد جعل لهذه الليالي من الخصائص ما يضيق المقام عن حصره، بل قد شغل العلماء بذكر خصائص ليلة القدر فذكروا لها من الخصائص ما قد يكون كثيرا في العد والحصر. شد مئزره، وذكر أهل العلم في هذا أن مراد هذه الجملة إيجاز لاعتزال نسائه، وإن كان الصحيح عدم حرمة ذلك للمعتكف، وأنه من الآداب والسنن التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. شغل أعظم من الشغل الآخر، وهم أكبر من الهموم الأخرى، وتعلق نفسي وقلبي محب وشغف ومتعلق وآمل وملتهف لأعظم من شهوة النساء والنظر في الطعام والشراب، فضلا عن البحث عن الأكسية والأحذية وغيرها. وأحيا ليله، وقد كان عليه الصلاة والسلام يحييه دائما وأبدا في سائر أيامه ولياليه وفي حله وترحاله وحضره وسفره. فما الإضافة ها هنا، وما الزيادة في هذه العشر؟ قال أهل العلم: كان يخلط في الأيام الأولى والليالي الأولى من رمضان قياما بنوم، فإذا جاءت العشر لم يكن في ليله كله نوم عليه الصلاة والسلام. أحيا ليله أي كله، منذ غروب شمسه إلى انبثاق فجر، منذ غروب الشمس إلى انبثاق الفجر. ليس هناك مكان ليشغل به هذا الزمان وتلك الليالي المعدودات على أصابع اليد، التي ما بين لحظة وأخرى نقول قد مضت وانقضت وتولت، ولا ندري هل نرجع إليها أو ترجع إلينا. وأيقظ أهله، أيقظ أهله ليجعل البيوت عامرة بالطاعة والذكر والصلاة، لأن يجتهد في الطاعات وتخلفه في بيته الشاشات والمسلسلات والتمثيليات، لأن يكون عليه وزر فيما حمله الله عز وجل من مسؤولية عظيمة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما الذي توصون به أهليكم؟ ما الذي كان في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله؟ أيقظ أهله، وأحاديث ذلك كثيرة في غير رمضان وفي غير ليلة القدر أو في غير ليالي العشر، فإنه قد ورد في سنن أبي داود ما يدل على ذلك. رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ أهله، فإن لم يستيقظوا نضح عليهم من الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها، فإن لم يستيقظ نضحت عليه من الماء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في لياليه المعتادة له قصص جميلة مع أزواجه، تقص علينا عائشة منها كثيرا من هذه القصص. تخبرنا أنها كانت نائمة وأنها تقلبت، فجاءت يدها على قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم منصوبتين ساجدا لله عز وجل، واستيقظت ليلة فإذا بها ترى النبي صلى الله عليه وسلم خارجا فتتبعه، تظن أنه قد يذهب إلى بعض نسائه غيرها أو ما عساه أن يفعل، فإذا به يخرج إلى البقيع ويدعو ويتذكر ويعتبر عليه الصلاة والسلام، ثم تسأله فتقول إنه كالمودع للأحياء وللأموات وغير ذلك مما هو معلوم في شأن لياليه المعتادة، فكيف بهذه الليالي الفاضلة؟ ومن حديث عائشة رضي الله عنها كذلك ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. فتلك سنة مؤكدة. قال الإمام أحمد: لا أعلم خلافا بين العلماء في سنة الاعتكاف. وقال ابن العربي: هي سنة مؤكدة. وقال ابن بطال في مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم: ما يدل على تأكد الاعتكاف، بل قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف فاستأذن بعض أزواجه فضربت خباء، أي لتعتكف، ثم جاءت الأخرى ثم الثالثة، فلما رأى كثرة ذلك قال: البر تردنا، ثم نقض اعتكافه وترك اعتكافه حتى لا يكون ذلك واجبا ولا يكون هذا الاجتماع من النساء، ثم قضى اعتكافه في عشر أخرى من شهر شوال. وذلك القضاء يدل على ذلك التأكد والتأكيد لهذه السنة الماضية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ترك الاعتكاف في ذلك الشهر ثم اعتكف في عشر من شهر شوال. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان يعتكف عليه الصلاة والسلام في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 يوما. وذلك يدلنا على فضيلة عظيمة أراد النبي صلى الله عليه وسلم وقد دنا أجله أن يستكثر من هذه الفضيلة وأن يعظم من ذلك الأجر وأن يكثر من إثبات والإقبال على الله سبحانه وتعالى. وذلك مؤذن بأهمية هذه العشر وأهمية سنة الاعتكاف فيها. وما أعجز وأوجز ما قالته عائشة رضي الله عنها في هذا الوصف الجميل الدقيق العجيب: كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. وكأنها تقول لنا: قارنوا بشيء معروف. وقد ثبت عنها وعن غيرها من الصحابة صفة لياليه صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يقوم حتى تتفطر قدماه، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يترك قيام الليل في سفر ولا حضر، وأنه منذ أن أنزل عليه يا أيها المزدمل قم الليل إلا قليلا لم يترك ذلك مطلقا، وبعض ما كان يتركه لمرضه كان يقضيه في نهاره. فتأملوا إذن بعد هذا الوصف، الوصف الموجز لعائشة: كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها، لأبيهما وأمي عليه الصلاة والسلام. كيف لنا أن نتصور زيادة على مثل هذا الذي ثبت وأثر عنه وهو بعد ذلك يزيد عليه؟ يزيد لأنها ليال فاضلة فيها من الزيادة في الأجر والاختصاص في محو الوزر ما ليس في غيرها مطلقا. ولذلك كان يخصها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي بمثل هذه العبادة التي ذهب بعض الفقهاء إلى اختصاصها بالصوم أي الاعتكاف، وإن كان الصحيح جوازه في كل حال، لكنه في الصوم وفي رمضان آكد وأعظم في الأجر لاجتماع صور العبادة كلها في ذلك الاعتكاف. ثم لماذا الاعتكاف معاشر الإخوة الأحبة؟ الوقت في اليوم 24 ساعة والليالي 10، فالمسألة معدودة. إن كان هناك خلط بين أمور دنيانا وأخرانا وبين مشاغل أحوالنا وأوضاعنا وما نريده لطاعاتنا ولعباداتنا، فإن ذلك سيفوت من الخير أكثره. كم يوما في عامنا أليست كلها مشتركة بين أحوال دنيانا وأخرانا؟ أليست كلها مقسومة بحصة أكبر لأمورنا وخاصتنا وأحوال حياتنا وشؤون أولادنا وأبنائنا، والقليل منها في نهارنا وربما اليسير اليسير من ليلنا؟ أفنظن بعد ذلك بليال عشر لا تزيد ولا تنقص عن هذا العدد؟ ثم لذلك كان عليه الصلاة والسلام يجعلها خاصة للأمر الذي لا يجمع معه غيره، وهو الاعتكاف، أي اللزوم والبقاء في المكان وهو المسجد بنية العبادة لله عز وجل. يتفرغ من شأن الخلق والخلائق إلى شأن الخالق سبحانه وتعالى، وذلك من كمال العقل ومن عظمة الإيمان ومن حياة النفس والروح ومن التعلق الصحيح الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان من تعلقه بربه وإقباله على طاعته ورغبته في مثوبته وحبه لنيل رضاه ورغبته في أن يكون كما قال عليه الصلاة والسلام: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له وأعبدكم له، صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن عمر في الحديث الصحيح عند البخاري: إن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا ليلة القدر في المنام، فقال عليه الصلاة والسلام وقد أخبروه برؤاهم: إني رأيت رؤاكم تطابقت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرها فيها. وغير ذلك مما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في شأن ليلة القدر. وأمور هذا الحدث العظيم والأيام والليالي الفاضلة أكثر من أن تحصى، لأن إيجاز القول الذي ثبت يدل على أن القوم لم يكونوا يحسنون كثرة الكلام مثلنا، ولا يزينون العبارات بالبلاغات كحالنا، وإنما يحسنون أعمال القلوب وتحليق الأرواح وسجود الجباه وتسبيح الشفاه والإقبال على الله عز وجل. فما كان عندهم بهرج كثير ولا كلام مكرر، وإنما كانت عندهم قلوب خاشعة ونفوس لله سبحانه وتعالى مقبلة وعبادة دائمة. ولذلك ما وجدنا في هذه الأحاديث ولا في تلك الأوصاف كلاما كثيرا ولا وصفا متعددا، وإنما هو الإيجاز الذي يبهر إذا تأملنا معانيه. يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها، كيف يكون هذا الاجتهاد إذا كان من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يكون اجتهادا زائدا وكل أيامه ولياليه اجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ قصة من حياة أسلافنا في حلس البيوت التي اليوم تشكو وتعاني من كثير مما يلهي ويغري ويصرف عن طاعة الله عز وجل. امرأة حبيب العجمي أحد السلف في ليلة تقول له: قد ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيد وزاد قليل، وقوافل الصالحين قد سرت ومضت ونحن بقينا. هذه امرأة تقول لم تشغل بطعام وشراب ولا بوصفات إعداد الأطعمة ولا بالموضات وما ينزل خصيصا كما يقولون في العشر الأواخر من الملابس والموديلات والموضات، شغلتهم المشاغل الإيمانية وألهتهم عن هذه الأمور الدنيوية. يا نائم الليل كم ترقد، قم يا حبيبي قدنا الموعد، وخذ من الليل وأوقاته وردا إذا ما هجع الرقد. من نام حتى ينقضي ليله لم يبلغ المنزل أو يجهد. قل لذوي الألباب أهل التقى قنطرة العرض لكم موعد. ذلك ما يمليه العقل الراشد والقلب الحي والنفس المؤمنة، والموسم العظيم والأجر الكثير الذي ينبغي لنا أن نجتهد فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته ومرضاته، وأن يصرفنا عن الغفلة واللهو واللغو وفاحش القول وسيء العمل في سائر الأيام والأحوال وفي هذه العشر على وجه الخصوص. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى من اتبع سنته واقتفى أثره وسار على هداه، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين والدعاء. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم نفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه. وهذه الفرصة الأخيرة، وكما نرى أهل الدنيا وهم يجعلون مواسم يسمونها أيام الجائزة الكبرى، ترونها وقد ملئت بها صفحات الجرائد وتتكرر على شاشات التلفاز، الليلة الكبرى والجائزة الكبرى التي لا تقارن بها الدنيا كلها بما فيها بين أيدينا، ولا يفصلنا عنها سوى أيام قلائل، ولا يبعدنا عن إدراك خيرها ونيل أجرها وحصول مثوبتها إلا أن نجدد التذكر ونحسن الامتثال. كان إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله صلى الله عليه وسلم. اجعلوها نصب أعينكم جمل ثلاث موجزة رائعة بديعة تحكي حياة قلب وروح وعبادة ليل لا يكاد يفتر فيه عليه الصلاة والسلام، ما بين صلاة وتلاوة وذكر ودعاء لا يخرج من مصلاه الصحيح. وكان ربما يدني رأسه إلى حجرة عائشة فترجله، أي ترجل شعره، وهو معتكف في المسجد عليه الصلاة والسلام. ليس هناك شيء يمكن أن يقال أبلغ وأوجز مما ذكرته عائشة وذكره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تلك عشر تتحول فيها الأحوال تحولا تاما نحو الانقطاع عن الدنيا والانشغال بالآخرة، التفرغ للعبادة وترك الأحوال المعتادة. ولذلك ليس هناك ما يقال إلا أن نذكر بأن كل ليلة من رمضان لله فيها عتقاء من النار، وقد ورد كذلك أنه إذا كانت الليلة الأخيرة كان من العتقاء مثل ما أعتق الله في أول الشهر، وكذلك هي ليلة الآخرة من رمضان وليلة العيد التي يشغل فيها الناس فلا يكادون يذكرون ولا يصلون ولا يدعون ولا يتهيئون لأن يودعوا شهرهم باستوداع مزيد من العمل الصالح في خزائن رمضان. وكذلكم أيها الإخوة الأحبة، ونحن نتذكر ونذكر أنفسنا بمثل هذه المعاني نتذكر أحوال أمتنا، ولا بد لنا من ذلك فيها من الخير وفيها من نعمة الله عز وجل أن نتذكر من حرموا تلك النعم ومن عاشوا ويعيشون في كل يوم على صوت أزيز الرصاص وقصف الدبابات واشتعال النيران وعدوان المجرمين الظالمين من الغاصبين المعتدين في كل بقاع الأرض بدءا من فلسطين ومرورا بالعراق وانتهاء بالشيشان وتعريجا على كشمير وفي غيرها من بلاد الإسلام وفي غيرها من الجهات التي فيها جاليات مسلمة تضطهد أو تعذب. ولذلك ينبغي أن نجعل حظنا من دعائنا لأنفسنا ولأهلنا ولديارنا وبلادنا لا يطغى ولا ينسي أن يكون حظ من دعائنا لأمتنا وإخواننا وأحوال واقعنا. على الله سبحانه وتعالى في هذه العشر المباركة أن يتداركنا برحمته وأن يجعلها فرجا لكل من به ضيق ويجعلها سبحانه وتعالى نصرا لكل من له جهاد. ونسأله سبحانه وتعالى أن يقوي في هذه الأيام والليالي عزائمنا في طاعته وهمتنا في طلب مرضاته وألا نشغل عن ذلك بسفساف الأمور. الصوم جنة أقوام من النار والصوم حصن لمن يخشى من النار والصوم ستر لأهل الخير كلهم الخائفين من الأوزار والعار. والشهر شهر إله العرش من به رب رحيم لثقل الوزر ستار. ينبغي لنا أن ندرك هذه الفضائل وأن نتهيأ لها وأن لا على الرضوان والعتق من النيران ودخول الجنان برحمة الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك أن تستعملنا في طاعتك وأن تسخر جوارحنا في طاعتك وأن تجعلنا ستارا لقدرك في نصر الإسلام والمسلمين. اللهم اجعلنا بكتابك مستمسكين ولهدي نبيك صلى الله عليه وسلم متبعين ولآثار السلف الصالح مقتفين. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهديين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يشد مئزره ويحيي ليله ويوقظ أهله ويشغل أيامه ولا يليه بالذكر والطاعات والدعاء والمناجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم مكن في الأمة لأهل الخير والرشاد واقمع أهل الزيغ والفساد وارفع في الأمة علم الجهاد. اللهم اصرف اللفاس املأ قلوبنا بحبك وأسجد جباهنا لعظمتك واجعل أقدامنا سائرة إلى طاعتك واجعل أيدينا منفقة في سبيلك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق لي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتحثه عليه يا سميع الدعاء. اللهم رحمتك ولطفك بعبادك المؤمنين المضطهدين والمعذبين والمشردين والمبعدين والأسرى والمسجونين والجرحى والمرضى في كل مكان يا رب العالمين. اللهم امسح عبرتهم وسكن لوعتهم وفرج همهم ونفس كربهم وعجل فرجهم وقرب نصرهم وادحر عدوهم. اللهم أمن الخائفين واكس العارين وأطعم الجائعين وسكن المشردين وانصر المجاهدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا ولإخواننا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل فتنة عصمة ومن كل بلاء عافية يا سميع الدعاء. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أرض فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ثبت خطوتهم وسدد رميتهم ووحد كلمتهم وأعلي رايتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم أفرغ في قلوبهم الصبر واليقين وثبت أقدامهم في مواجهة المعتدين، واجعل الأيام والليالي الخاتمة من هذا الشهر الكريم أياما وليالي نصر وعز وتمكين برحمتك وقدرتك وعزتك يا رب العالمين. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وترضوا على الصحابة الكرام خصوا منهم بالذكر ذوي القدر علي والمقام الجلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.